بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حديثنا عن العنصر الصوري في البلاغة، حيث حدثناكم في المحاضرة السابقة عن الاستعارة، وقبلها قد حدثناكم فيها عن التشبيه. أما الآن فنتقدم بالحديث عن نمط ثالث من العناصر الصورية، ألا وهو النمط الذي أسميناه بالتقريب. ولعلكم سوف تواجهون مصطلحا جديدا لم يرد البتة في كتب البلاغة قديما أو حديثا، حيث يثار السؤال الآتي، وهو: ما المقصود من مصطلح التقريب وماذا يعني؟ التقريب مصطلح استحدثناه أو استخلصناه من النصوص الفنية الشرعية، ونعرفه على هذا النحو. التقريب هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال اكتساب أحدهما صفة الآخر على نحو المقاربة للشيء، وليس على نحو الإعارة أو المشابهة. فإذا كنا قد عرفنا الاستعارة بأنها هي إحداث علاقة بين طرفين من خلال اكتساب أحدهما صفة الآخر، وعرفنا التشبيه من خلال كونه إحداث علاقة بين طرفين، من خلال جعل أحدهما مشابها للطرف الآخر، حينئذ فإن التقريب هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال اكتساب أحدهما صفة الآخر على نحو المقاربة للشيء، وليس على نحو الإعارة. وحينئذ يكون الفارق بين التقريب وبين الاستعارة هو وجود أداة المقاربة كاد أو شك. وهذا ما يمكن ملاحظته في النص القرآني الكريم، مثل قوله تعالى عن جهنم: تكاد تميز من الغيظ، ومثل قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. إن الفارق كما قلنا بين الاستعارة وبين التقريب هو وجود الأداة المشار إليها، حيث نجد أن الأداة تكاد في النصين المتقدمين قد تضمن مفروعا يختلف عن الاستعارة، من خلال قولنا مثلا: تميزوا من الغير، والسماوات تفطرن وتخر الجبال، حيث أننا لو اكتفينا بهذا الكلام لكنا أمام استعارة، ولكن لو أضفنا كلمة تكاد نكون حينئذ أمام تقريب أو مقاربة. هنا يثار سؤال عن المصوغات التي تدفعنا إلى أن نطلق مصطلح التقريب على هذا النمط من الصياغة الصورية من جانب، والمقصود تماما من التقريب من جانب آخر. ويمكن الذهاب إلى أن التقريب أو المقاربة تعني أن درجة العلاقة بين الطرفين هي أقل حجما من درجة العلاقة بين طرفي الاستعارة. ففي قوله تعالى مثلا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، تكون درجة العلاقة بين عبوس الوجه أو يوم الآخر من الضخامة بمكان كبير إلى درجة الاندماج بين العبوس واليوم المشار إليه. وأما في التقريب فإن درجة العلاقة تكون رهيلة بحيث لا يخلق على أحد الطرفين طابع الطرف الآخر، بل بدرجة تقارب الخلع دون أن يتحقق الخلع نفسه. فقوله تعالى: تكاد تميز، تكون بمعنى أن جهنم تقترب من درجة التميز دون أن تتميز بالفعل كما هو شأن الاستعارة. حينئذ فإن المصور الفني للتقريب هو توضيح درجة الغضب على الكافرين، وهو غضب كبير دون أدنى شك لا يختلف عن غضب يوم القيامة المتمثل في العبوس. ولكن الفارق بين الغضبين أن العبوس في يوم القيامة يقترن بالأهوال التي يواجهها الإنسان، حيث يتطلب الموقف درجة عالية من إحداث العلاقة بين الأهوال والعبوس. وأما في قوله تعالى عن جهنم تكاد تميز، فإن الأهوال التي ترافقها قد تكفل بتجسيدها خزنة جهنم، تكاد تميز من الغير، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وحينئذ فإن جهنم يظل انفعالها مختلفا عن الانفعال الذي يصدر عنه الخزنة، ربما نظرا لمجيئها في الدرجة الثانية من المسؤولية حيال بيئة الكافرين. وحين نتجه إلى الصورة التقريبية الأخرى، أي صورة تكاد السماوات تفطر وتخر الجبال حتى نجد أن كل من التفطر والتصدع جاء على نحو المقاربة، وذلك لسبب واضح هو أن السماوات لا تتفطر والجبال لا تخر بالفعل لمجرد صدور المعصية عن المشركين، لأن ذلك يسقط عملية الاختبار العبادي أو الامتحان الإلهي للإنسان، حيث أن غالبية الناس تسقط في مثل هذا الاختبار كما هو واضح. حينئذ فإن إحداث العلاقة بين السماوات والجبال وبين الغضب يظل محدودا بدرجة لا تصل إلى التصدع والتفطر، بل بدرجة تقترب من ذلك، تعبيرا عن شدة الغضب من جانب واتساقا مع الحركة الكونية وصلتها بوظيفة الإنسان من جانب آخر. إذن أمكننا أن ندرك السر الفني في الصورة التقريبية وافتراقها عن الصورة الاستعارية، مع أن كلتيهما تتناولان نمطا واحدا من الانفعالات، هي العبوس الغضب إلى آخره، ولكن الموقف هو الذي يستدعي أن تكون درجة العلاقة في إحداهما قوية وفي الأخرى بدرجة أقل بالنحو الذي أوضحناه. بهذا ينتهي حديثنا عن الصورة التقريبية، لنتجه بعد ذلك إلى شكل رابع من أشكال العنصر التصويري أو الصوري، ألا وهو التمثيل. التمثيل أيضا مصطلح قد استحدثناه لنشير به إلى نمط آخر من التركيب الصوري، حيث يمكننا أن نعرفه على النحو الآتي: التمثيل هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما تمثيلا وتجسيما للطرف الآخر، بحيث يكون أحدهما هو عين الآخر. وإذا كان التشبيه هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما مشابها للطرف الآخر، وإذا كانت الاستعارة هي إحداث علاقة بين طرفين من خلال إكساب أحدهما صفة الآخر، وإذا كان التقريب هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال إكساب أحدهما صفة الآخر على نحو المقاربة، فإن التمثيل هو إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما تمثيلا وتجسيما للطرف الآخر، بحيث يكون أحدهما هو عين الآخر. وهذا مثل قوله عليه السلام، أي قول الإمام علي عليه السلام: القناعة كنز لا يفنى. فأنتم هنا تواجهون تركيبا يختلف عن التشبيه وعن الاستعارة وعن التخطيط. ففي التشبيه نقوم برسم حدود فاصلة بين القناعة وبين الكنز، فنقول مثلا: القناعة كالكنز. وأما في التمثيل فنزيل الحدود بين الطرفين ونقول: القناعة كنز، فتصبح القناعة هي عين الكنز. وأما من حيث علاقة التمثيل بالصور الأخرى، فقد قلنا أن الفارق بين التمثيل وبين ما تقدمها من الاستعارة والتشبيه هو أن التشبيه يتضمن علاقة بين طرفين من خلال أدوات التشبيه وعباراتها، وأما التمثيل فهو بمثابة تشبيه حرفت أداته فزالت الفارقية بين الطرفين وأصبح أحدهما تمثيلا للآخر لا تشبيها به. هنا لابد أن تتساءلوا عن المعيار الذي نستطيع من خلاله أن نفرق بين التمثيل والاستعارة، وهذا ما يدفعنا إلى القول أننا في الاستعارة نجعل لأحد الطرفين صفة الطرف الآخر. كما لو قلنا، طبعا للحديث أبواب الإجابة مفتوحة، حيث تجعل للإجابة الأبواب. وأما في التمثيل كما في قوله عليه السلام: الجهاد باب من أبواب الجنة، حينئذ لم نجعل للجهاد صفة باب الجنة، بل مثلناه وجسمناه في باب من أبواب الجنة. وحتى في حالة جعل الاستعارة طرفا كما في قوله عليه السلام: الجهاد باب من أبواب الجنة، إلى أن يقول: فهو لباس التقوى، حينئذ فإن هذه الاستعارة تعد تمثيلا لباب الجنة. إذن في الاستعارة يصبح إحداث العلاقة بين الطرفين إعارة الطرف لصفة الآخر، وبالتمثيل تجسيم طرف للآخر، وفي التشبيه مشابهة الطرف لآخر، وهكذا. هنا نواصل حديثنا عن التمثيل، عن الصورة التمثيلية، ونتساءل عن المسوغات التي تدفعنا إلى هذه التسمية من جانب وإلى اكتسابها فعالية خاصة من جانب آخر. فنقول تتمثل أهمية الصورة التمثيلية في كونها ترد في سياقات بعضها، وهو أحد معيار التمثيل بطبيعة الحال أن توحد العلاقة بين الطرفين نظرا لعمقها وامحاء الفارق بينهما. ففي النموذج المتقدم للإمام علي عليه السلام القناعة كنز، لا نتحسس بوجود فارق بين الكنز الذي لا ينفد أو لا يفنى وبين القناعة التي تمثل وتجسم وتجسد الكنز حقا، بصفة أن من يمتلك كنزا لا نفاد له لا يصبح عرضة للقلق والمخاوف من الفقر. كذلك فإن القانع لا يصبح عرضة للقلق والمخاوف لأن قناعته هي كنز في داخل ذاته لا يجعله بحاجة إلى البحث عن المال. ومن هنا جاء المصور لجعل القناعة تمثيلا للكنز لا تشبيها به في هذا النمط من التركيب الذي لاحظتموه. وهذا هو أحد المصورين، وأما المصور الآخر للتمثيل فهو كما لاحظتم ذلك في قول الإمام علي عليه السلام الجهاد باب من أبواب الجنة، فهو ليس من أجل توحيد العلاقة بين الطرفين بل جعل أحدهما واسطة أو طريقا إلى الآخر كما لوحظ ذلك. هنا نواجه مسألة أخرى تتبط بمستويات التمثيل، وهذا يقتادنا إلى أن نقرر ما يأتي. أولا ثمة مستوى يتم التمثيل فيه على شكل هو في الواقع تعريف للطرف الآخر كالنموذج المتقدم وكقوله عليه السلام والقول الإمام الهادي عليه السلام الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون، وكقول الإمام عليه عليه السلام الدنيا دار ممر، وكقول النبي صلى الله عليه وآله القضاء والقدر طريق مظلم. فهنا نواجه تعريفات مجازية بطبيعة الحال للقضاء وللقدر وللدنيا، هو أنهما طريق مظلم وسوق ودار ممر. وتلاحظون هنا أن التعريف يأخذ صياغات متنوعة في سياق التفضيل والنفي والتمييز والاستفهام إلى آخره، من نحو قوله عليه السلام نعم الزاد التقوى، وقوله عليه السلام لا زاد أفضل من التقوى، وقوله عليه السلام كفى بالأجل حارسا، وقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تؤمنون بالله إلى آخره. هذه التعريفات من التمثيل كما لاحظتم قد أخذت صياغات متنوعة كما قلنا في سياق التفضيل وفي سياق النفي والتمييز والاستفهام، حيث أن هذه الأدوات تشكل أدوات بلاغية تسهم دون أدنى شك في تعميق الإثارة والإمتاع الفني لدى المتلقي. المهم أن هذا النمط من التمثيل يجسد احد مستويين اشرنا اليهما، واما المستوى الاخر فهو ان يتم التمثيل على شكل صيرورة او صيرورة فعل، بحيث يتحول الطرف الاول الى شيء يجسمه الطرف الاخر، وهذا من نحو قوله تعالى في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فأنتم تلاحظون هنا في هذا النص القرآني أن السماء تتحول وتصير وردة من حيث اللون، ويمكنكم أن تلاحظوا قول الإمام علي عليه السلام في صفة المؤمنين: كان ليلهم في دنياهم نهارا وتخشعا واستغفارا، وكان نهارهم ليلا توحشا وانقطاعا. تلاحظون هنا أن الليل يتحول إلى نهار والنهار إلى ليل من حيث العمل العبادي، أي أن الطرف الآخر الذي يجسم الطرف الأول هو فعل من الأفعال وليس تعريفا للشيء، وهذا بخلاف النمط الأول الذي لاحظتم فيه أن التمثيل يتم على نحو التعريف. فقول الإمام الهادي عليه السلام: الدنيا سوق، يكون تمثيلا قائما على التعريف للشيء، أي التعريف للدنيا بأنها سوق. أما في الآية الكريمة: إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يكون التمثيل عملية صيرورة أو فعل وليس عملية تعريف للشيء. إذن بهذا النمط من المستويين اللذين أشرنا إليهما بالنسبة إلى التمثيل، نكون قد أوضحنا جانبا مهما من المستويات التي يتم التمثيل من خلاله. بعد ذلك نواجه عنوانا هو التمثيل والتداخل. وقد سبق أن قلنا عند حديثنا عن الاستعارة أن التداخل بين الصور ومصوراتها يظل حديثا غير خاص بالتمثيل، بقدر ما يرتبط بجميع الصور دون أدنى شك. ولذلك فإن التمثيل وغير التمثيل سوف يخضع لمصورات مماثلة، قد نرى أنه لا حاجة للحديث عنها، لكن نظرا لكون التمثيل يشكل نموذجا يدرجه البلاغيون ضمن التشبيه من جانب، ويختلط مع الاستعارة في بعض التراكيب من جانب آخر، حينئذ نلقي بعض الإنارة على الجناب المتصلة بالتمثيل وتداخله مع الصور التشبيهية والاستعارية. وهنا نلفت الأنظار ونكرر هذا الجانب، أي نكرر لفت الأنظار إلى الفارقية بين التمثيل وبين التشبيه والاستعارة، حيث قلنا أن البلاغيين القدامى خلطوا بين التمثيل وبين الاستعارة وبين التشبيه، بحيث تقتادنا هذه الملاحظة إلى أن نشدد في لفت الانتباه على هذا الجانب من التركيب الصوري. فنقول في هذا الصدد: يرجى أن تستمعوا بدقة إلى هذين النموذجين. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال الإمام عليه السلام: الجهاد باب من أبواب الجنة، إلى أن يقول: فهو لباس التقوى. هنا لاحظوا بدقة بالنسبة إلى الصورة الأولى أي الصورة المتمثلة في قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. في هذه الصورة تمثيل هو وردة وتشبيه هو كالدهان، والمصور لجعل إحدى الصورتين تمثيلا والأخرى تشبيها وتداخلهما بهذا الشكل. لاحظوا مرة جديدة إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، حيث تحولت السماء إلى وردة، وحيث شبهت الوردة بالدهان. هاتان في الواقع صورتان، كيف أصبحت إحداهما تمثيلا والأخرى تشبيها؟ المصور لجعل إحداهما تمثيلا والأخرى تشبيها، ثم التداخل بينهما بهذا الشكل يعود كما نحتمل ذلك قوية إلى أن النص كان في صدد توضيح الظاهر الآتي، هو أن السماء عند قيام الساعة تتحول إلى وردة من حيث اللون، وحينئذ فإن التحول لا يستدعي تشبيها بل يتطلب تجسيما لحادثة تأخذ لون الورد في تموج أشكاله، أو لون الورد وهو الفرس الأبيض لغويا في تموج أشكاله التي تجمع بين البياض والإحمرار والإصفرار. وأما الدهان فهو يتصل بسبك السماء الذي لا يخضع لحاسة البصر فحسب، بل إلى حاسة اللمس في الدرجة الأولى، مما يتعذر إدراكها معرفيا من خلال التجسيم. ولذلك جاء تشبيه السمك بالمادة الدهنية من حيث رخاوتها متناسقا مع السياق، أي اللون قد اقترن بحاسة البصر عند الإنسان من خلال مشاهدته للون السماء. وأما سمكها فيتعذر على حاسة اللمس إدراكه ذلك، لذلك جاء التشبيه بالدهان وليس التمثيل له مصوغاته، بعكس العلاقة بين لون السماء ولون الوردة، حيث يمكن إدراك اللون من خلال حاسة البصر، وهذا ما يجعل صياغته تمثيلا وليس تشبيها بالنحو الذي أوضحناه، ما دام التشبيه يرصد أوجه الشبه بنحو أقل درجة من التجسيم الذي يوحد بين الطرفين، أي يرصد أوجه الشبه التي تتضخم إلى درجة التماثل التام. وهذا فيما يرتبط بالصورة الأولى أي النص القرآني الكريم. وأما فيما يرتبط بالصورة الثانية وهي أن الجهاد هو لباس التقوى، فنواجه هنا تركيبا متداخلا بين التمثيل والاستعارة بنحو يتطلب منا شيئا من الوضوح. فالملاحظ أن الصورة أيا كانت الصورة تشبيها أو استعارة أو تمثيلا أو غير ذلك تتكون من طرفين ينتج عن إحداث العلاقة بينهما تركيب هو التشبيه أو الاستعارة أو التمثيل أو غير ذلك. لكن ثمة تراكيب يكون أحد طرفيها تركيبا أيضا وليس ظاهرة مفردة، فالجهاد في قوله عليه السلام الجهاد باب الجنة وهو لباس التقوى، الجهاد هنا هو الطرف الأول وهو مفرد، وأما لباس التقوى فهو الطرف الآخر ولكنه مركب هو الاستعارة، لأن التقوى خلعت عليها سمة شيء آخر هو اللباس، فأصبحت استعارة وليست شيئا مفردا. لذلك نواجه في هذا التمثيل نموذجا خاصا من التركيب المتداخل، ألا وهو التمثيل الذي يكون أحد طرفيه مفردا ويكون طرفه الآخر تركيبا هو الاستعارة المتقدمة. أيضا سوف تسألون عن المصوغ الفني لمثل هذا التداخل، والإجابة عن ذلك نحتمل هو أن الجهاد بصفته ظاهرة ذات أهمية كبيرة من حيث معطياته، لذلك جسمه النص أولا بكونه بابا من أبواب الجنة ليحث عليه الناس من خلال الجزاء المترتب عليه وهو الجنة، ثم لكي يوضح أهميته العبادية حينئذ نجده أنه قد جسمه بكونه مظهرا للتقوى وليس مجرد عمل عبادي يمارسه الشخص من أجل الجنة. وأما المصوغ لجعل التجسيم أو التمثيل يعتمد الاستعارة، فلأنه عليه السلام يحرص على إبراز الدرجة العالية من التقوى، لذلك أعار لها سمة اللباس باعتبار أن اللباس هو الذي يغطي الجسم كله، فتكون الاستعارة حينئذ معبرة عن دلالة شاملة هي أن الجهاد هو أكمل وأوسع أشكال التقوى. بهذا ينتهي حديثنا عن أحد أشكال العنصر الصوري ألا وهو التمثيل، حيث حدثناكم عنه وقبلا عن التقريب وقبل ذلك عن الاستعارة وقبل أولئك جميعا حدثناكم عن التشبيه. أما الآن فنتجه إلى الشكل الخامس من أشكال العنصر الصوري ألا وهو الرمز. إن الرمز وقد سبقت الإشارة إليه أكثر من مرة يظل بخاصة في تصور المعاصرين من أهم الأشكال الصورية، إلى درجة أن تيارا باسم الرمزية قد حصل في أوروبا واكتسب هذا الاسم نتيجة لأهمية الصورة المذكورة، وذلك بصفة أن الرمز كما عرف بأنه تعبير محدود عن ظواهر غير محدودة، وهذا في الواقع أو بالأحرى أن هذا النمط من الصورة تظل على صلة بالصورة التي توفر عليها الأقدمون ألا وهي الكناية. كل ما في الأمر أن ثمة فروقا سوف نعرض لها بين الكناية وبين الرمز، ولكن في الحالات جميعا يظل الرمز كما سنعرفه الآن أحد أشكال الصور المهمة جدا، سواء كان ذلك في الاستخدام المرغوب أو الاستخدام الحديث، بيد أن الاستخدام الحديث يظل مكثفا لهذا الجانب وملفتا للنظر، ومن هنا يحتل هذا البعد أو هذا النمط من العنصر الصوري أهمية ضخمة. نبدأ فنحدثكم عن ذلك أولا من خلال التعريف به. لقد عرفنا التشبيه بأنه إحداث علاقة بين طرفين من خلال جعل أحدهما مشابها للطرف الآخر، وعرفنا الاستعارة بأنها إحداث احداث علاقة بين طرفين من خلال اكساب احدهما صفة الاخر. وعرفنا التقريب بانه احداث علاقة بين طرفين من خلال اكساب احدهما صفة الاخر على نحو المقاربة. وعرفنا تمثيل بانه احداث علاقة بين طرفين من خلال جعل احدهما تجشيما للطرف الاخر. حينئذ فان الرمز هو احداث علاقة بين طرفين ايضا، ولكن من خلال حذف احد الطرفين وهو الطرف الاول، وجعل الطرف الاخر اشارة لذلك الطرف الذي حذفناه. ويمكننا ان نستشهد بالآية القرآنية الكريمة لتوضيح ما يقصد به من الرمز، وهذا يتمثل في قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات الى النور، كما يتم ذلك في قوله تعالى: كونوا حجارة أو حديدا، كما يمكن أن نلحظ ذلك في قول الإمام علي عليه السلام: من قلة الزاد. فأنتم تلاحظون هنا أن كلا من الظلمات إشارة أو رمز للكفر، وأن النور هو رمز للإيمان، والحجارة هي رمز للقوة، والحديد هو رمز للشدة، وقلة الزاد هو رمز لقلة الطاعة. والفارق بين الرمز وغيره من الصور أن الرمز يتضمن طرفا واحدا يرمز إلى طرف محذوف، بين نجد في الصور الأخرى التي حدثناكم عنها طرفين مثبتين يقومان على علاقات التشابه أو الإعارة أو التقارب أو التمثيل، وليس على حذف أحد الطرفين. إذن حذف أحد الطرفين وإشارة الطرف الموجود للطرف المحذوف يظل هو طابع الصورة الرمزية. بعد ذلك نحدثكم عن المسوغات لاستخدام الرمز، وهو مسوغ له أهميته دون أدنى شك. إن معنى الرمز هو الإشارة أو الإيماء لغويا، كما أنه اصطلاحا يعني جعل العبارة مؤشرا إلى دلالة محذوفة يقوم الرمز نيابة عنها، بصفة أنه ينطوي على إيحاءات متعددة تكسب الدلالة مزيدا من العمق ومزيدا من التنوع. والملاحظ كما قلنا وكررنا أن الاتجاه الأدبي المعاصر يستخدم رمز بنحو له كثافته حتى لا يكاد يتميز بطغيان هذا العنصر على غيره من صور التشبيه أو الاستعارة ونحوهما. سر ذلك أن الكلمات، وهذا ما نرجو أن تستمعوا إليه بدقة، سر ذلك أن الكلمات بشكل عام محدودة من حيث عددها، لذلك فإن استخدام العبارة الرمزية تسمح لمزيد من إمكانات التعبير ما دام الرمز يحمل إيحاءات وتكثيفا للدلالات في أدق وأشمل مستوياتها. ومن هنا عرف الرمز في اللغة الأدبية الحديثة بأنه تعبير محدود عن اللامحدود، أي أن الرمز كعبارة النور التي لاحظتموها هو تعبير محدود، أي كلمة واحدة أو أكثر، ولكن هذه الكلمة وهي نور تعبر عن معان ودلالات لا محدودة، مثلا تعبر عن الإيمان وعن الخير وعن العطاء وعن البشارة وعن النعيم وعن الحب إلى آخره. وكذلك الظلمات، عندما يقول يخرجه من الظلمات إلى النور، فالظلمات تشير إلى الكفر وإلى الشر وإلى الأذى وإلى الكره وإلى آخره. إذن في ضوء هذه الحقائق ندرك المصورات الفنية لاستخدام الرمز، وهي أن الدلالات التي يستهدف إبرازها إلى القارئ أو السامع تكون حينا من التنوع والعمق والشمول، بحيث يتطلب تفصيلا وتطويلا يبتعثان الملل في النفوس، مضافا إلى أن كثيرا من هذه الدلالات يمكن أن تحقق إثارتها عند القارئ في حالة ضغطها ولمها في عبارات مكثفة ذات إيحاء، بحيث يتداعى الذهن من خلالها إلى أكثر من دلالة، لأن الإيحاء يعني أنكم تستخلصون وتستنتجون وتستوحون من عبارة واحدة عشرات المعاني التي يختزنها ذهنكم. فعبارة النور والظلمات في الآية القرآنية المتقدمة كما قلنا يمكنكم أن تستوحوا منها جملة من المعاني التي أشرنا إليها، كالإسلام والإيمان والعطاء دنيويا وأخرويا، وكذلك بالنسبة للإيحاءات التي تبتعثها الظلمات، حيث يتداعى الذهن من خلالها إلى معاني الكفر والفسق والشر والانحراف والصراع والتمزق وإلى آخره. وبما أن كل واحد منا يمتلك تجربة خاصة تختلف عن الآخر، حينئذ فإن استخدام العبارة الرمزية التي ترشح بعدة إيحاءات تكون أكثر فاعلية من العبارة غير الرمزية، لأن كل شخص يستخلص منها معاني تتناسب مع خبرته الثقافية، وهذا على العكس مما لو حددنا له لفظا معينا، حيث سيجمد القارئ على المعنى اللغوي لهذا اللفظ. ولهذا السبب نجد أن القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام يستخدمون كثيرا من العبارات الرمزية في سياقات تتطلب أن يعمل فيها ذهن الإنسان ليستخلص بنفسه ما تتضمنه من دلالات متنوعة تتناسب مع تجربة كل شخص على النحو الذي أوضحنا. إذن يظل الرمز واحدا من الأشكال الصورية ذات البعد الفني المهم جدا، بحيث أصبح استخدام الرمز هو من أبرز الظواهر الأدبية المعاصرة في مطلق الفنون الأدبية أيا كان نمطها، بخاصة في ميدان الشعر والقصة القصيرة والخاطرة وإلى آخره. على أي حال، ما دمنا نتحدث عن الرمز من حيث التعريف به، حينئذ يجدر بنا أن نحدثكم أيضا عن مستوياته، وهذا ما يدفعنا إلى أن نفصل الحديث فيه بعض الشيء، ولذلك نؤجل كلامنا عن ذلك إلى محاضرة لاحقة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.